بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا نتناول حديث عائشة رضي الله عنها في بداية الوحي، وقد بلغنا إلى قولها رضي الله عنها: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. وقرأنا كلام الحافظ الذي فيه تلك الفائدة الطيبة التي يستفاد منها الأدب والحكمة، حيث قال رحمه الله: وفيه إرشاد إلى أن صاحب الحاجة يقدم بين يديه من يعرف بقدره ممن يكون أقرب منه إلى المسؤول، وذلك مستفاد من قول خديجة لورقة: اسمع من ابن أخيك. أرادت بذلك أن يتأهب لسماع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أبلغ في التعليم، وقع في بعض النسخ في التعظيم. والمراد على كل حال أن المسؤول يهتم هنا بحاجة السائل. نعم، فمثل هذه المقدمات يراد بها أن يهتم المسؤول بحاجة وحالة السائل. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: فقال له ورقة. وقد سأل بعض إخواني الليلة الماضية: كيف نقول إن ورقة تتنصر في الوقت الذي نعلم أن دين جميع الأنبياء هو الإسلام؟ لا إشكال أصلا ولا تعارض، فإن هذا من النسب التعريفية، هذا من النسب التعريفية، كأن يقال بنو إسرائيل، وكذلك ينقسم بنو إسرائيل إلى يهود ونصارى، فاليهود سموا كذلك لأنهم قالوا هدنا إليك، والنصارى لأن الله عز وجل قال عن عيسى عليه السلام إنه قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فالصحيح أن النصارى نسبة إلى النصرة، إلى نصرة عيسى عليه السلام، فهذه نسبة تعريفية، هذه نسبة تعريفية، أي أتباع موسى عليه السلام هم اليهود، وأتباع عيسى عليه السلام هم النصارى، فهذه نسبة تعريفية. فمن بقي منهم على ما كان عليه موسى وعيسى عليهما السلام فيصدق على الجميع أنهم مسلمون، يصدق على الجميع أنهم مسلمون، فدين الأنبياء واحد، دين الأنبياء واحد، كله دين واحد، وهو التوحيد، وهو الإسلام، وهو إخلاص العبادة لله عز وجل، فلا تعارض. وهذا قد يفسره قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم. فذكر الله الجميع، ثم بين أنه لا يؤجر من هؤلاء إلا من آمن بالله وعمل صالحا، فهذه نسب تعريفية. ثم بعد ذلك قد تصدق النسبة وقد لا تصدق، فمن هاد إلى الله فعلا، أي عاد إليه وأناب إليه ورجع إليه، فهذا على ما كان عليه موسى عليه السلام، ومن نصر دين الله فعلا فهذا يصير على ما عليه عيسى عليه السلام. أما من بدل وغير وحرف وزاد ونقص وكتم الحق وحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله فهذا لا حجة له عند الله سبحانه وتعالى. قال طيب: وكان امرأ تنصر في الجاهلية. طيب: وكان شيخا كبيرا قد عمي، كبر سنه لدرجة أنه فقد بصره. معروف أن هذا قد يحصل في كثير من الأحيان في أواخر العمر، نظرا يعني لما عرف الآن في الطب الحديث بأنه الماء الأبيض والماء الأزرق وما إلى ذلك من الأمراض التي تكون مع كبر السن، فتصيب العين بالعمى، تصيب العين بالعمى. نعم، فهذا قد يحصل لكثير من كبار السن نظرا طبعا يعني ما يصيب الإنسان في ذلك السن المتأخرة من بعض الأعطاب وبخاصة في عينيه. قال: وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. طيب، فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ سأله عما يرى ليعرض ما يسمعه على ما يعلمه من الكتاب، فإن للحق علامات كما أن للباطل علامات، ويعرف هذا بعرض الواقع على الكتاب. ماذا ترى؟ ما الذي تراه بالضبط؟ يسأله عن حقيقة الحال، ما الذي ظهر له وما الذي سمعه. فقال: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبر ما رأى. وهذا فيه دليل على أن الحق يعرف بأماراته وعلاماته، وكذلك أهل الحق في كل زمان ومكان. فصاحب الحق أولا في نفسه صادق حميد الخصال، ثم هذا لا يكفي وحده كما قلنا، حتى ينضم إليه ماذا؟ العلم. يعني الفطرة وحدها لا تكفي، الخصال الحميدة وحدها لا تكفي، هناك أناس طيبون كما قلنا ولكن جهلة ما ينفعهم، طيبتهم لا تكفي، لا بد من علم ينضم إلى هذه الخيرية الذاتية. فيسأله ورقة ويعرف محمدا صلى الله عليه وسلم ويسمع عنه خيرا، لكن هذا لا يعني أنه مباشرة يقول له أنت نبي، لا، يسأله عن الأمارات والعلامات، فدل على أن للنبوة علامات وأمارات. ولهذا صنف بعض أهل العلم في هذا الباب وسموه بدلائل النبوة، سموه بدلائل النبوة، فللنبوة دلائل وأمارات وعلامات، والكذبة يعرفون أيضا بدلائل وأمارات وعلامات. نعم، فالكذاب الذي يدعي أنه يوحى إليه ولم يوحى إليه هذا إنسان معروف بالخصال الذميمة، ثم بعد ذلك ليس على دعواه أدنى دليل، ليس على دعواه أدنى دليل، بل كان بعض العرب يسمع من هؤلاء الكذابين ثم يقول: والله إني لأعلم أنك تعلم أنك كاذب. يعني يقول هكذا لهذا الذي يدعي النبوة: والله إني لأعلم أنك تعلم أنك كاذب، يعني أنت أول واحد تعرف أنك كاذب. فالحق له علاماته وله أماراته. فسأله ورقة: ماذا ترى؟ وهنا أفادنا الحافظ يقول رحمه الله: قوله ماذا ترى فيه حذف يدل عليه سياق الكلام، وقد صرح به في دلائل النبوة لأبي نعيم بسند حسن، والأصل في كتب أبي نعيم الضعف، الأصل في كتب أبي نعيم الضعف، الغالب عليها الروايات الضعيفة والموضوعة، فلهذا لا بد من التحري عندما تنقل من كتب أبي نعيم كحلية الأولياء ودلائل النبوة ونحوها. قال: وقد صرح به في دلائل النبوة لأبي نعيم بسند حسن إلى عبد الله بن شداد في هذه القصة، قال فأتت به ورقة ابن عمها فأخبرته بالذي رأى، فأخبرته بالذي رأى، يعني هي أولا أخبرته ثم سأله ورقة ماذا ترى، ما اكتفى بخبر خديجة، لأنه ليس الخبر كما يقال، ليس الخبر كالمعاينة، فهي أخبرها صلى الله عليه وسلم لكن لم ترى بنفسها. من الذي رأى؟ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو الذي رأى بنفسه، لذلك لم يكتف ورقة بخبر خديجة بل سأل نبينا صلى الله عليه وسلم نفسه ماذا ترى، وهذا قد يستدل به على طلب العلو، أنه ما اكتفى بالخبر المنقول بواسطة خديجة حتى سأل من رأى بنفسه ماذا ترى. نعم قال، نعم قال يا ابن أخي ماذا ترى، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، هذا الناموس يقصد الوحي، يقصد الوحي. وهنا تكلم الحافظ عن هذه اللفظة قال وأشار بقوله هذا، هذا الناموس إلى الملك، وأشار بقوله هذا نعم وأشار بقوله هذا إلى الملك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خبره، ونزله منزلة القريب بقرب ذكره، هذا وهو غير موجود، معروف أن هذا يشار بها ليش؟ للقريب، هذا نعم، أما البعيد فيقال إيش؟ ذاك. نعم هذا أي الذي أخبرتني خبره هذا. والناموس صاحب السر، هنا تكلم عن كلمة ناموس، الناموس صاحب السر كما جزم به المؤلف في أحاديث الأنبياء. وزعم ابن ظفر أو ظفر لا أعرف ضبطه أن الناموس صاحب سر الخير والجاسوس صاحب سر الشر، فرق هذا العالم، فرق بين الناموس والجاسوس، وإن كان كل منهما صاحب سر لكن فرق بين هذا وهذا بأن الناموس في الخير والجاسوس في الشر. قال الحافظ والأول الصحيح أنه صاحب السر مطلقا، والأول الصحيح الذي عليه الجمهور، وقد سوى بينهما رؤبة ابن العجاج أحد فصحاء العرب، والمراد بالناموس هنا جبريل عليه السلام، وقوله على موسى هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، ولم يقل على عيسى مع كونه نصرانية، لأن كتاب موسى عليه السلام مشتمل على أكثر الأحكام بخلاف عيسى، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من اللطائف التي أشار إليها بعض من اهتم بدراسة الكتب الموجودة المحرفة، فوجد فيها إشارة إلى التساوي بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين موسى، أو المشابهة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موسى، وليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى. فلاحظوا أن وجه المشابهة أن التوراة اشتملت على كثير من الأحكام، بينما جاء الإنجيل مكملا ومتمما للتوراة ومخففا لبعض الأحكام، كما قال الله عز وجل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، أي شيء من التخفيف. ولذلك فإن النصارى لا يستغنون عن التوراة التي يسمونها العهد القديم، لا يستغنون عنها، بل يعتبرون أن العهد القديم يعني هو الأصل الذي ينبني عليه العهد الجديد، يعني يأخذون دينهم من الاثنين معا، يقولون هذا العهد القديم وهذا العهد الجديد، يعني هذا التوراة وهذا الإنجيل، فهم مخاطبون بما في التوراة من الأحكام، إلا أن الإنجيل فيه ماذا؟ تخفيف، فلا يستغنون عنهما، لا يستغنون عنهما. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد جاء بهذه الشريعة الخاتمة الكاملة، والتي اشتملت على كثير من الأحكام كما اشتملت التوراة، لذلك لهذا السبب قال هذا الحبر العالم بالكتاب، قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. لأنه يعلم جيدا أن هذا النبي الخاتم سيبعث بشريعة. سيبعث بماذا؟ بشريعة، ليس بمجرد تخفيف أو بمجرد روحانيات كما يقال، وإنما سيبعث بشريعة كاملة. لذلك شبهه بمن؟ شبهه بموسى. قال: ولم يقل على عيسى مع كونه نصرانيا، لأن كتاب موسى عليه السلام مشتمل على أكثر الأحكام بخلاف عيسى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو علة أخرى يعني محتملة، أو لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن معه بخلاف عيسى. كذلك وقعت النقمة على يد النبي صلى الله عليه وسلم بفرعون هذه الأمة، بفرعون هذه الأمة، وهو أبو جهل ابن هشام ومن معه ببدر. أو قاله تحقيقا للرسالة، لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتاب بخلاف عيسى، فإن كثيرا من اليهود ينكرون نبوته. وأما ما تمحل له السهيلي من أن ورقة كان على اعتقاد النصارى في عدم نبوة عيسى، يعني السهيلي رجم بالغيب كما يقال، فقال هو قال هذا لأن موسى عنده نبي، أما عيسى فعنده إيش؟ إله أو ابن إله، وهذا هذا 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 غير صحيح. نعم، هذا رجم بالغيب. قال الحافظ، وهذا دليل على إنصاف الحافظ وأنه ما يجامل في الحق أحدا، وأما ما تمحل به السهيلي وأما ما تمحل له السهيلي من أن ورقة كان على اعتقاد النصارى في عدم نبوة عيسى ودعواهم أنه أحد الأقانيم، فهو محال، لا يعرج عليه في حق ورقة وأشباهه ممن لم يدخل في التبديل ولم يأخذ عمن بدل. على أنه قد ورد عند الزبير بن بكار من طريق عبد الله بن معاذ، وفيه ضعف، عن الزهري في هذه القصة، يقول الحافظ: على أنه قد ورد عند الزبير بن بكار من طريق عبد الله بن معاذ عن الزهري في هذه القصة أن ورقة قال ناموس عيسى، قال ناموس عيسى، والأصح ما تقدم، أي الأصح ما في صحيح البخاري من أنه قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، والأصح ما تقدم. وعبد الله بن معاذ ضعيف، نعم، في دلائل النبوة لأبي نعيم بإسناد حسن إلى هشام بن عروة عن أبيه في هذه القصة أن خديجة أولا أتت ابن عمها ورقة فأخبرته الخبر، فقال: لئن كنت صدقتني إنه لا يأتيه ناموس عيسى الذي لا يعلمه بنو إسرائيل، الذي لا هكذا وقع، لئن كنت صدقتني إنه لا يأتيه ناموس عيسى الذي لا يعلمه بنو إسرائيل أبناءهم. فعلى هذا فكان ورقة يقول تارة ناموس عيسى وتارة ناموس موسى، فعند إخبار خديجة له بالقصة قال لها ناموس عيسى، ناموس عيسى بحسب ما هو فيه من النصرانية، وعند إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له قال له ناموس موسى للمناسبة التي قدمناها، وكل صحيح، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، هنا على قاعدة الحافظ التي درسناها الليلة الماضية، ما هو جامع تلك القاعدة؟ جامعها الآتي: ما كان من باب اختلاف التنوع فهذا يجوز أن يقال به إذا اختلفت الروايات، وما كان من باب اختلاف التضاد فهذا لا يمكن أن يقال به. يعني إن أمكن جمع الروايات على أنها متعددة فبها ونعمة، فيكون من باب اختلاف التنوع، وإن لم يمكن فتضادت هذه الروايات بعضها مع بعض فهذا اختلاف تضاد لا يمكن الجمع معه، وبالتالي لا بد من ترجيح رواية ورد بقية الروايات. هذا هو ضابط كلام الحافظ الذي قاله وقرأناه الليلة الماضية، فمهما أمكن الجمع جمع، لكن طبعا الجمع لا بد فيه من أولا صحة الروايات، يعني ما تحاول أن تجمع بين روايات فيها ما هو صحيح وفيها ما هو ضعيف. فمثلا رواية تلك الأولى، رواية الزبير بن بكار هذه، نعم، فيها عبد الله بن معاذ، هذه ما يعتمد عليها. لكن الحافظ لماذا جمع في الآخر؟ جمع لوجود إسناد حسن عند أبي نعيم في الدلائل، فقال هذا الإسناد فيه تفصيل، أن خديجة أولا أتت ورقة وحدها فأخبرته الخبر فقال هذا الناموس الذي ينزل على عيسى، ثم لما جيء بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. فهنا احتمال التعدد وارد أو غير وارد؟ وارد ومعقول ومقبول، والرواية صحها الحافظ مع رواية البخاري، وإن كانت رواية البخاري أصح، لكن ما يقال هنا يجب الترجيح بمجرد أن هذه صح من هذه، ما دام الكل صحيحا ويمكن الجمع فلا يرد شيء من هذه الروايات، والجمع أولى من الترجيح، الجمع أولى من الترجيح، فهذا الجمع طيب الذي قاله الحافظ في النهاية. ثم قال ورقة يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني فيها جذعا. هنا إيش الجذع؟ وأظن أن كلمة جدع التي نقولها في مصر هي مأخوذة من هذا اللفظ، يعني خففنا الذال وجعلناها دالا، لأن بعض إخواننا في الجزيرة والخليج يعني يضحكون على المصريين، لأن الجذع فعلا يطلق على الصغير من الضأن، فيقولون المصريين ينادي بعضهم بعضا يقولون يا جذع، يعني يجعلون بعضهم إيش غنما، لا لها أصل. فهذا ورقة يقول يا ليتني فيها إيش جذعا، فيصدق على الشاب حتى من الناس، يعني شاب من الناس، شاب من الغنم، شاب من، فالجذع هو الصغير، الجذع هو إيش الصغير، فالجذع من الضأن هو الصغير من الغنم من الضأن، الجذع من الماعز هو الصغير من الماعز، الجذع من الناس هو إيش الشاب القوي يعني هذا. فهي لها أصل، لها أصل في اللغة، وكثير حقيقة مما يقوله أهل البلاد العربية مما قد نستنكره في بعض الأحيان مع البحث نجد له أصولا صحيحة، قد تكون مثلا هناك يعني تغيير في حركة، تغيير في حرف، لكن الأصول في الغالب صحيحة. فلذلك أقول لا ينبغي أن نتسرع في رد بعض الكلمات التي قد نعتبرها كلمات دارجة أو عامية، لا نتسرع، وهذا يحصل في كثير من الأحيان بين أبناء الشعوب العربية، كل شعب يتمسك بما يعني نشأ عليه ويرد على الآخر بأنهم ما يفهمون شيئا وأنهم ما يعرفون، ما ينبغي. وجدت وعشت في اليمن 6 سنين كثيرا مما ينطق به أهل اليمن وجدت له أصولا في اللغة العربية، وكنت قبل ذلك أسخر منهم في بعض الأحيان، في بعض الأحيان كنت أسخر أقول إيش من أين لكم هذا الكلام الذي تقولونه، مع البحث وجدت لذلك أصولا في كثير من الأحيان. وكذلك ما تعودنا نحن نطقه في هذه البلاد كنت أيضا أسخر من بعض الكلمات التي اعتادها المصريون حتى وجدت لكثير منها أيضا أصولا، وبخاصة إذا أنتم درستم القراءات، إذا درستم القراءات تجدون، يعني أنا كنت مثلا نظرا لأننا جميعا تقريبا درسنا حفص، كلنا إلا القليل منا نشأ على دراسة قراءة إيش حفص، فمثلا وقد خاب من افترى، فلما كنت أسمع المصريين في بلادنا يقولون فلان افترى كنت أقول إيش افترى هذا، افترى الراء مفخمة، لكن في قراءة ورشة إيش افترى. فإذا كل هذه اللهجات التي قد نستنكرها قد يكون لها إيش أصول، فلا ينبغي أن يعني نتسرع في الإنكار، لا ينبغي أن نتسرع في الإنكار. فكثير كما قال أهل العلم قديما وحديثا الإنسان بطبعه عدو ما يجهل، يعني يعرف شيئا فيظن أن هذا الشيء وحده هو إيش هو الصحيح، فيقوم بسرعة يستنكر على ما خالف هذا الشيء، وهو لا يدري أن هذا الشيء صحيح وأن غيره أيضا صحيح، ليس باطلا أو مردودا. فلا ينبغي أن نتسرع في الإنكار، لا ينبغي أن نتسرع في الإنكار، وعلينا أن نسأل إن كنا لا نعلم إيش نعمل، نسأل ونبحث. نعم، فالبحث باب البحث الحمد لله باب واسع. فقوله ورقة ها هنا ليتني فيها إيش جذعا، ما يمكن أن يقصد خروفا، يقصد جذعا، يقصد إيش شابا، يقصد شابا. نعم طيب، قال يا ليتني فيها جذعا شابا قويا، يعني يقول الحافظ رحمه الله يا ليتني فيها، وقع في بعض الروايات جذع، يا ليتني فيها جذع كذا في رواية الأصيلي، وعند الباقين يا ليتني فيها جذعا بالنصب على أنه خبر كان المقدرة، قاله الخطابي وهو مذهب الكوفيين في قوله انتهوا خيرا لكم. وقال ابن بري أو بري ما أدري ضبط أو بري التقدير يا ليتني جعلت فيها جذعا. وقيل النصب على الحال إذ جعلت فيها جعلت فيها خبر ليت يا ليتني جعلت فيها جذعا. والعامل في الحال ما يتعلق به الخبر من معنى الاستقرار قاله السهيلي. وضمير فيها يعود على أيام الدعوة يا ليتني فيها أي في أيام دعوتك. والجذع بفتح الجيم والذال المعجمة بفتح الجيم والذال المعجمة هو الصغير من البهائم. هذا صحيح يصدق على هذا وهو ما يقصد أنه بهيمة. فهو في اللغة يستعمل هكذا ويستعمل في الإنسان كما قال ورقة. قال وهو الصغير من البهائم كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شابا ليمكن لنعم ليكون أمكن لنصره. وبهذا يتبين سر وصفه بكونه كان كبيرا أعمى. إذن استخدام هذا في البهائم لا يمنع من استعماله في إيش؟ في الإنسان. طيب قوله قال يا ليتني فيها جذعا يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. هذا ليس علما بالغيب ولا رجما بالغيب, هذا من علم كتاب. وقد فسر هذا بعد ذلك لما سأله صلى الله عليه وسلم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم, كأنه استعجب صلوات الله وسلامه عليه. هو يأتيهم بالخير يأتيهم بالدين يأتيهم بالتوحيد يأتيهم بالوحي وهم يخرجونه لماذا؟ أو مخرجيهم؟ قال نعم. لم يأتي رجل قط. هنا أعطاه قاعدة عامة في جميع الأنبياء أن الأنبياء والمرسلين قابل أقوامهم دعوتهم بماذا؟ بالاستنكار, بل سعوا في إخراجهم من بين أظهرهم. فهذا واضح في قول آل لوط أو قوم لوط قالوا ماذا؟ أخرجوا في قوم في قول قوم لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم. وكذلك قال والد إبراهيم لإبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ إيش؟ لا إيش الكلمة التي فيها واهجرني لئن لم تنتهي لأرجمنك إيش؟ واهجرني مليا, ما أريد أن أسمع منك شيئا واخرج ابتعد عني ما أريد. انظر كيف يقابلون دعوات الأنبياء حتى من أقرب الأقربين. ولذلك يقول له إذ يخرجك قومك, قومك عشيرتك هي التي ستخرجك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم. لم يأتي رجل قط. هنا أتى برجل التي هي نكرة في سياق نفي, لم يأتي رجل, وأكده بقط بمثل ما جئت به إلا عودي. نعم هذا حكم عام. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. إذن دعوات الأنبياء تقابل بماذا؟ بالعداء من أقوامهم من أقرب الأقربين. وهذه سنة الله عز وجل. وقد ورد صريحا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق بين الناس, ومحمد فرق بين الناس. وعلى وجه في قراءة هذا اللفظ ومحمد فرق بين الناس, وهذا مطابق تماما لقول الله تعالى كان الناس أمة واحدة أي على دين واحد وهو الدين الباطل الشرك. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه, وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم إيش؟ ها؟ العلم ولا البينات هنا؟ البينات بغيا بينهم. إذن كان الناس أمة واحدة أي على الشرك, كان الناس أمة واحدة أي على الباطل. فبعث الله النبيين في هؤلاء الذين كانوا على شيء واحد, فبسبب دعوة النبيين ماذا حصل للناس؟ تفرق الناس إلى قسمين, قسم اتبع قال لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك، برغم أنه كبير السن لكن يتمنى الخير، ومن تمنى الخير بلغه ما دام قد عجز عن تحقيق ما تمناه. لا، قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لم ما سأل الله رجل الشهادة بصدق إلا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إذن التمني لما لا يمكن تحقيقه الآن هذا من الأعمال الصالحة، هذا من العمل الصالح أنك تتمنى الخير. فهذا ورقة كبير في السن حتى فقد بصره ومع ذلك يقول ولئن يدركني يومك وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، وللحديث إن شاء الله تعالى بقية. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.